بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ولا زال الشيخ رحمه الله يفسر التوحيد بضده بذكر أفراد وبذكر أنواع من الشرك، من باب تعريف الشيء بضده. فقال هنا: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة هي طلب العوذ، طلب العوذ. والعوذ هو اللجأ إلى ما يعصم، هو اللجأ إلى ما يعصم أو يقي من أمر مضر. قلنا هي اللجأ إلى ما يعصم أو يقي من أمر مضر. والاستعاذة عبادة من جملة العبادات، لأن الله جل وعلا أمر بها، فما في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس. وأمر الله جل وعلا بها في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، فما في قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال الله جل وعلا في أخرى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فهذه الأدلة كلها أمر الله جل وعلا فيها بالاستعاذة به سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يأمر في دينه وشرعه إلا بما يحب وإلا بما يرضى، وكل ما يحبه الله ويرضاه فهو داخل في حد العبادة، لأن العبادة كما عرفناها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا تأمل الإنسان في الآيات التي أمر الله جل وعلا فيها عباده بالاستعاذة به لعلم منها أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله. فالاستعاذة الشركية أن تطلب العوذ من غير الله في أمر لا يقدر على أن يعصم أو يقي منه إلا الله، فهذه الاستعاذة الشركية، أن تطلب الحماية، أن تطلب من غير الله جل وعلا أن يعصمك أو أن يجيرك في أمر لا يقدر على الحماية والعصمة منه إلا الله، هذه هي الاستعاذة الشركية. فمن نظر في الآيات وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولقائلنا يقول لماذا نخص الله جل وعلا بالاستعاذة؟ قال إنه هو السميع العليم، هو الذي يسمعك ويسمع استعاذتك ويعلم بحالك سبحانه وتعالى. وفي أخرى إنه هو السميع البصير، هو الذي يسمعك وهو الذي يراك سبحانه وتعالى. وكذلك ماذا؟ إنه سميع عليم، إنه سميع عليم الذي يسمعك والذي يعلم بحالك. وفي سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فالذي يستحق أن يستعاذ به ومن اتصف بهذه الصفات، ولا متصف بها سوى الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن الاستعاذة بغير الله لا تجوز. وكذلك قوله قل أعوذ برب الفلق، والفلق هو الصبح، ولا رب له إلا الله. فدل هذا على أن الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى لا تجوز. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وكما ذكرنا في الآيات السابقة الله جل وعلا أمر عباده ويستعيذوا به، وهو سبحانه لا يأمر في دينه وشرعه إلا بما يحب ويرضى. فدل هذا على أن الاستعاذة عبادة، وإذا ثبت كونها عبادة فجعلها أو جعل شيء منها لغير الله شرك، للأدلة العامة الدالة على تحريم صرف العبادة أو صرف شيء منها لغير الله عز وجل. والاستعاذة الجائزة أن تستعيذ بحي حاضر قادر، أن تستعيذ بحي حاضر قادر، يعني أن تطلب الحماية من حي حاضر قادر، فهذه جائزة. قال وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والشاهد في هذه الآية أن الجن الذين ذكرهم الله في سورة الجن لما جاءوا وسمعوا القرآن وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أشياء مما كانوا عليه، ذكروا أشياء من الكفر ومن الشرك الذي كانوا عليه قبل إسلامهم، وذكروا من جملة ذلك وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم ذكروا أشياء، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط، يعني أن بعض الجن كانوا يقولون إن الله قد اتخذ ولدا. قال ماذا؟ وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذه الآية فيها دليل على أن الاستعاذة بغير الله عز وجل شرك. وهؤلاء الإنس ما استعاذوا بالأصنام، وإنما استعاذوا بماذا؟ استعاذوا بالجن، فكان هذا من جملة الأعمال الشركية التي كانوا عليها. فدل هذا على أن من طلب العوذ من غير الله سبحانه وتعالى أنه مشرك بالله عز وجل. قال: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. والشاهد فيه قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. وكلمات الله من صفاته، وهذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز الإنسان أن يستعيذ بأسماء الله وبصفاته، وأسماء الله ليست مخلوقة وصفاته ليست مخلوقة. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى ما تكون به حمايتهم، وإلى ما يكون به حفظهم، فما أمرهم بتعليق التمائم طلبا للحفظ، وإنما قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا فيه أن الاستعاذة بكلمات الله، أن الاستعاذة بالله، وأن الاستعاذة بأسماء الله وبصفاته، هذه من التوحيد، وأن الاستعاذة بغير الله وبغير أسمائه وبغير صفاته من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، وهي قوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا، فكانوا إذا جاءوا في واد يقول الواحد منهم: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه، فيطلب الحماية من الجن، يطلب منهم أن يحموه من الجن. فذكروا أن هذا كان من جملة أعمالهم الشركية. قال الثانية: كونه من الشرك، كون ماذا؟ أي نعم، كون طلب العوذ من الجن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والاستعاذة في حقيقتها نوع دعاء، هي نوع من أنواع الدعاء، لأنها طلب، استعاذة طلب العوذ، طلب الحماية. قال الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الاستدلال على ذلك، استدلال على ذلك، الإشارة هنا إلى أي شيء؟ على أن الاستعاذة بغير الله لا تجوز. فنحن نقول: استعاذة بالمخلوق لا تجوز، وليس إلا خالق مخلوق، خالق ومخلوق. فهذا دليل على أن صفات الله عز وجل ليست بمخلوقة، ولذلك جاز ماذا؟ أن نستعيذ بها، جاز أن نستعيذ بها. فالعلماء استدلوا بهذا الحديث، هذا الحديث من جملة أدلة أهل السنة على أن القرآن غير مخلوق. لما؟ لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بكلمات الله دل ذلك على أن كلام الله غير مخلوق، ومن كلام الله القرآن، القرآن من كلام الله. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، هذا الدعاء له فضل عظيم، وفيه أن الذاكر لله عز وجل بهذا الذكر أنه يعبد الله وأنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحصل له بسبب هذا الدعاء الحفظ. قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذا، وشيء نكرة، نكرة منفية تفيد العموم، وهذا فيه أن هذا الذكر سبب شرعي من أسباب الحفظ، سبب شرعي من أسباب الحفظ. قال الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. وهذه أوردها الشيخ رحمه الله هذه الفائدة ليرد بها على الكثير من الناس في زمانه وحتى في هذه الأزمنة. فهم عندهم أن الحق وأن الجائز هو ما جرب ونفع، ولذلك إذا نهيته عن الذهاب إلى السحرة أو الكهنة استدل لك على جواز الذهاب لهم بأي شيء، بأنه ذهب إليهم وجربهم فحصل شفاء لمريضه أو حصل مقصوده. فهل هذا دليل؟ هل هذا دليل؟ هذا ليس بدليل. ربما أن الإنسان يتعالج بغير طريق شرعي، كما هو الواقع أن بعض الناس يتعالجون بالسحر الذي حرمه الله وأبان أنه من الشرك به سبحانه وتعالى، فقد تحصل لهم منفعة بهذا الشرك ويحصل لهم شيء من الشفاء بهذا السحر. فهل هذا دليل على صحة السحر؟ لا، هذا هو. فهذه قاعدة باطلة، استدلال بحصول المنفعة على الجواز هذا كلام باطل، هذا كلام باطل وليس بدليل. بعض الناس قد تحصل له منفعة بشرب الخمر، تحصل له منفعة بشرب الخمر، وبعضهم قد يحصل له منفعة بالربا مثلا، فهل هذا دليل على جوازه؟ لا. فربما أن كما ذكرنا الساحر أو الكاهن حصل بسببه منفعة، فهذا لا يدل على شرعية فعله ولا يدل على جواز فعله. فهمنا هذا؟ فما يعارض بمثل هذا القرآن، ولا تعارض بمثل هذا السنة. وبذا تكون هذه المسائل قد انتهت، وانتهى الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.